أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر عام 2024، وحنتابع خلال الجولة آخر التطورات بشأن المعارك في الفاشر بولاية شمال دارفور.
أمس الصباح وقت لحد المواشي برضه وقت الناس وقتلت الناس.
آخر التطورات الأمنية والإنسانية بشأن مناطق شرق الجزيرة.
الغرة جنب نزاف شافتنا نحن نزافنا والضرب شغال والطيران شغال وكل شغال وما بتقدر تقعد ذات في المنطقة ذاتك حتى لو كان.
وكذلك هنتابع جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم بشأن الأوضاع في السودان.
ثانيا لابد من حماية المدنيين. نحن بحاجة إلى دعم هذا المجلس للمساعدة في حماية المدنيين تماشياً مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك.
نبدأ الجولة بالأوضاع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث شهدت المنطقة منذ أمس الأحد معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع وكذلك قصف مدفعي مكثف من قبل قوات الدعم السريع، مما أوقع عدد من الضحايا وسط المدنيين. نتابع إفادة أحد المواطنين في الأحياء التي سقطت فيها دانات.
أي والله يا أستاذ، البلد كانت بطالة جدا لأنه كانت في تدوين اتجاهي هاي السلام والهجرة لحد الفطور، كانت في تدوين جدا وعداك وقع وإذن ده والله وقع لحد هنا لحد المواشي. أمس الصباح وقت لحد المواشي برضه وقت الناس وقتلت الناس يعني رابطا أقناشر يعني بعداك اليوم برضه وإذن وقع اتجاه بتاع الجنوب وكده كانت تدوين شغالة يعني. سبحان الله الناس دي ما بوقف هنا بس يدولوا من بعيد بيجوا من بعيد وبعد مرة في أحياء بتاع ناس كهرباء هنا بقعدوا شوفوا بجد جوا بقتلوا في جماعات الناس يعني نسأل الله السلامة عشان برنامج ما كويس كله كده عرف ده شغال. أمس طبعا حتى أمس كانت في اشتباك طفيفة في اتجاه الجنوب الشرقي لكن اليوم ما في كان اشتباك لكن بيتدرب في تدوين يعني عوقة المواطنين والمواطنين هسه غالبين في العارة والله يعني. بين زمزم وفاشر كل المواطن بس يعني في الزراعة وفي يعني نسأل الله السلامة.
بعد معارك الدعم السريع والجيش شرق الجزيرة عقب انضمام كيكل للجيش، شهدت المنطقة أوضاع أمنية وإنسانية وصفت بالمجزرة، حيث فر مواطنو تلك المناطق إلى ولايتي القضارف وكسلة. أجرين اتصالات مع بعض النازحين من المنطقة في مقيمات القضارف لنتعرف على ما حدث بالمنطقة.
يلا الاشتباك ده كان في بين عبد الخضر وقام الاشتباك ده من عبد الخضر حصل اشتباك. يلا الناس الحشيشاب نزحوا عبد الخضر ده شافوا ناس عبد الخضر شافوا ناس الحشيشاب شافوا عبد الخضر نزحوا شالوا منهم بنوت وضربوا كده قاموا فاتوا وين قاموا فاتوا جوبي عند غريتنا جوكم دعم جوكم. المهم نحن قمنا مرقنا مشينا ضد الخبير الغرة جنبنا ذات شافتنا نحن نزحنا والضرب شغال والطيران شغال وكل شغال وما بتقدر تقعد ذات في المنطقة ذاتك حتى لو كان. المهم قلنا مشينا يوم مشينا نحن بقدام اليوم اطلعنا فيه جو قالوا دخلوا الحلة شالوا الطاقة الشمسية شالوا الطاقة هنا ده كل الفرو شالوا تبع وصلنا بغيت الحمد لله بس الحمد لله بس ده كل المنطقة والله فيها ستة يوم مش ستة يوم نحن ماشيين في الشارع يعني معنا أطفال كلهم هبطوا.
عليكم عليكم السلام ورحمة الله، معاك ربيعة يوسف أحمد البدوي من سكان غرية البلياب ريفي رفاعة. والله طلعنا في حالة نزوح جونا الدعامة جو خاشين وياهو خفنا من الحالات اللي بتحكوا عنها الاغتصاب ضرب الرجال وقتل الرجال وعشان كده الرجال اللي معانا حاولوا يطلعونا بقدر المستطاع فجي اتحركنا من منطقة البلياء برجولنا والكبار بكوار بحمير بدرداقات وفي منا هنا المعاقين بالعجلات لحد ما وصلنا منطقة اسمها السيال سيال اللحام ده دي على أساس جو الجامبهات رحلنا من هناك لمنطقة الفاو وصلنا منطقة الفاو بيتنا في السيال يوم ثاني يوم اتحركنا من السيال الساعة 1 وصلنا الساعة 7 إلى منطقة الفاو بيتنا فيها برضو في الخلا والحمد لله على الحال. بعد ذلك اتحركنا من هناك لحد ما وصلنا القضاري.
معاكم أطفال؟
والله معانا أطفال ومعانا حوامل ومعانا معاقين من كله، الما قادر الما بيقدر يمشي. والله موية مطر بيوقفونا في الشارع، أولادنا براهم بينزلوا بيسقونا موية مطر، في منها صافية بتحسيها في منها طين، لكن برضو بنحاول نشوف لما نرفض ونقول لهم لا اشربوها. والله هجموا على القبلينة، واثناء ما نحن طلعنا يعني الرجال قدروا يطلعونا هجموا على القرية حقتنا ذاتها، هجموا شالوا الطاقة تحت البير وشالوا عربات وحتى ضربوا مواطنين، ضربوا الرجال لسه قالوا قاعدين ده ضربوا منهم الحارسين البيوت، لكن نحن قدرنا نطلع، لكن لحد الآن ما قادرين نصل لمعلومات القاعدين هناك حصلون شنو. خلينا هي زول بيقول لك انا راح احرس بيتي، لكن ما عارفين اللي حصل له شنو.
علي احمد أيوة. جباره محمد علي جباره. طيب من وين؟ انا جيت من تنبول امبارح كويس، والناس ديل جونا يوم الاحد الجيش ده اشتبك معاهم والجيش انسحب، بعد انسحب هم جاتهم فزعه من شرق النيل على ما اعتقد وخشوا تنبول، في مواطنين اللي قوم في الشارع ضربوهم الساعة 5 مساء، الناس دي خشوا البيوت من طرف.
كان في مقاومة من مواطنين؟
لا لا ما في أي مقاومة من أي مواطن، لأنه الناس دي نحن ذاته يعني حصلت دي حاجة مفاجئة بالنسبة لنا، وما كان متوقعينها ولا في حساباتنا ولا في فاننا أصلا.
كانوا قاعدين عادي هم في الحلة؟
ها؟
كانوا عادي؟
كان لا لا ما كانوا قاعدين عادي، حتى جماعة كيكل الناس اللي مع كيكل انسحبوا وكده و... ما في حتى ظواهر من ظاهر عسكر كان دعم سريع ولا جيش، ما في حاجة. المهم نحن قلقنا يعني قبل ما يجوا هم ذاتهم يجوا الفزع ده، وحاجة يسموا يقولوا على عندهم حاجة يسموا الفزع، جاءوا من شرق النيل جو يعني عربات كمية ومواتر. المهم بس الساعة 5 خشوا البيوت،
في انتهاكات وقتل،
في انتهاكات وفي قتل، وأول شهيد صغط هو شهيد نور الدين محمد دكين، تجوه في البيت وتلبوا عليه ثلاثة والله أربعة مع سبعة تقريبا، تلبوا عليه البيت القروش، المهم بيستفزوك بيضربوا تحتك سلاح، دار خش محل النسوان منعهم قال لهم والله ما بتخش، ودار يقاومهم والله وأعزل طوال الدوطة القولاء في لحظة يتوفى رحمة ربنا يجعله من الشهداء يعني.
طيب السرقة سرقوا يعني الحياة الموجودة
ما خلوا حاجة والله العظيم، والناس فدت نفسها بال
كان عشوائي المواطن ما قاومهم؟
لا 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 ضرب عشوائي، الناس ما في ظل قوامهم أصلا.
وانتوا طلعتوا كيف؟
نحن والله العظيم بس نحن أصلا قطعت الشبكة معانا يعني أدعبتنا، لكن قدرنا نتسلل خلال البيوت يعني من حيطة لبيت من هناك قدرنا ننسق مع بعض، الشباب كلهم الحمد لله قدروا خلوا الناس تتواصل مع بعض وجمعنا بيرجونا وقدرنا نتواصل مع بعض يعني اي زول بيمشي لحتة وبنسق مع الثاني، وطلعنا كلنا سوا الساعة 12 بالليل زي ما بقولوا رحلة شاغة بالساعات يعني 10 ساعات 20 ساعة. ما في عربات اصلا، احنا تسللنا كده بيرجونا بس ما في اسر اطفال كبار ناس شايلينهم في درداقات اللي عنده كارو شداها ومشى الحاجات المتاحة بس درداقات وكارو. والله في 3 يوم؟ لا لا الثلاثة يوم دي حتة جنبنا الطندق، الطندق يعني مسافة 10 ساعات تقريبا أكثر من 10 ساعات. أنا ما بيرجونا؟ لا لا ما قدرنا نحدد، تاني وصلنا حال فاو من الفاو تاني مسد السادة وتاني حلفة وتاني قضارف، لكن يعني أنا برجع عليك للانتهاكات وللحاجات اللي حصلت دي يعني نحن سقطوا مننا 3 شهداء، 3 شهداء والله كلهم أي واحد عندهم قصة، أي ديل الناس حاليا نحن بنعرفهم وكده، وكلهم والله ماتوا في داء عرضهم، والله فدوا نفسهم بالمال وطلعوا المال كله وطلعوا الذهب كله وطلعوا الحاجات كلها مجرد ما وصلت عرضهم الناس ديل ماتوا فيه.
من جهة تانية يواجه النازحين من قرى شرق الجزيرة أوضاع إنسانية قاسية في مناطق تواجدهم. نسمع إفادة محمد بري أحد المتطوعين في مدينة القضارف حول أوضاعهم.
أنا عايز تفاصيل حول النزوح من تنبول عندكم هنا. والله النزوح من طنبول طبعا هو مشى باتجاهين بمسارين.
ايوه
مشى بالمسار الدغري جاي الناس رفاعه والغرى حولها وجزء من طنبول جاء بطريق الفاو، وفي ناس جاتهم الضربه قويه وطلعوا اتجاه الشرق بغادي وخشوا على حلفه، لكن الاغلبيه من الناس الان في الغرى بغادي ما لقى عربات مقطوعه بالشارع وكذا. احنا الحمد لله من شبابنا في الفاو استقبلوا الناس زي الاستقبال كويس وعملوا مراكز ايواء، والكويسه في ناس طنبول عكس ناس الناس الفاو يعني هم عندهم اغلبيه مهاري هنا، الواحد يجي ويشحن تليفونه ويتواصل ويحوله قروشه وطوال شنو يصل محل عقاب وطوال محل اهله. طبعا شرق السودان واسطنبول المنطقه دي كلها مربوطه في بعض ليه الحدود الاريتريه هناك. فالحمد لله الناس هنا في القضاري فعملوا اكثر من ايواء، في شباب بعد الفاو في شباب من دار النعيم هنا فتحوا ايواءهم واستقبلوا الناس استقبال كويس، والان في محل في العاقب هناك شباب ناس يجي ينزل في الشارع وما يلقى ناس يستقبلوه، لكن بعد فتره ناس حيجوا يستقبلوا الناس ويفتحوا لهم بيوتهم ودواوينهم، والحمد لله حتى الان الوضع ماشي كده. لكن المدينه كلها متحركه كانه الان تغطى حقيقه الناس زين. امس استقبلنا ناس والليل استقبلنا ناس واول امس استقبلنا ناس. ايوه
طيب النازحين دي تمت استضافتهم في كم مركز ايواء وعددهم على وجه التقريب كم؟
والله هم ما اقدر احدد لك انا هم كم، ليه؟ لان ناس طنبول بيفرقوا قلت لك من ناس الخرطوم ومدني وسنجا. ناس طنبول هم اهاليهم كثير يعني مشوا مخنجر المشاوين اي زول مشى شنو تجاه اهله الوصل العطبره المشى تجاه الدلحليو هم اهاليهم قاعدين الاغلبيه فيهم، الغله فيهم هم اللي انتشروا هنا في داخل المدينه يعني. والمراكز القاعده حتى الان انا بعرفها هم في السوق الشعبي الان وفي الايواء بتاعت حي دار النعيم وتجاه الجمهوريه وفي الايواء بتاعت العاقب، وكان صبحنا لقوني مجموعه كبيره جدا قاعده اتجاه صاله البراء زي 4 دفارات اتجاه الملجه في لواري ناس بينزلوا يعني. حتى الان هم ما في ايواء كده مستقر، اي بتاع توري ينزل الناس يقول لهم وصلتوا المدينه خلاص ده الحاصل.
واوضاعهم كيف؟
والله يا اخي اوضاعهم سيئه جدا يعني، الناس دي مشت بارجلها وجات بالكواري، ناس وضعها صعب جدا يعني. اوضاعهم اسوء من الاوضاع الفاتت لانه مسافتهم بعيده جدا يعني، مسافه جميله مسافه بعيده.
طيب طبيعه الخدمات اللي تقدم لهم شنو؟
طبيعه الخدمات الناس والله نفس الناس، طبعا ناس القضاري ما تمرسوا في استقبال الضيوف، الحمد لله الناس بتستقبلهم من الاستقبال الاولي. طبعا الاسر والاهالي هم الاغلبيه اللي بيضح لهم، الناس بتوفر لهم كل الخدمات، الناس بتفتح لهم البيوت عشان يقضوا حاجاتهم، بتجيب لهم سيوان بيشدوا السيوان في الحي عشان الناس كلها تكون شنو. بعد ذاك بعد يومين ثلاثه في ناس قاعدين طوالي او ثاني يوم ناس بيركبوا في دفاراتهم ويواصلوا لأهاليهم قدام يعني. ده الوضع الآن القاعد، حتى الآن ما في استقرار زي النزوح الفت، الأغلبية جايين عبور.
المستمعين الأعزاء فاصل ونواصل. بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
أهلا بكم ضيوفي الكرام. يعقد مجلس الأمن صباح اليوم جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن تطورات الأوضاع في السودان. نستمع لجانب من خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الجلسة.
The salute efforts of the African Union and IGAD towards an inclusive Sudanese political dialogue should provide an important platform for civilians, including women, to speak out about the importance of ending the war and lend their voices towards a peaceful and democratic future. Which brings me to my second point, civilians must be protected. We need this council's support to help protect civilians in line with human rights and international humanitarian law, including the parties' own commitments in the General Declaration. The parties to the conflict bear the primary responsibility to ensure the protection of civilians and come to the negotiating table. I am horrified by the rapid support forces continued attacks against civilians in Al-Fasha and surrounding areas, which include displacement sites where famine conditions have been confirmed. And I am also horrified by reports of attacks against civilians perpetrated by forces affiliated with the Sudanese armed forces in Khartoum, and by continuing mass civilian casualties due to apparently indiscriminate airstrikes in populated areas. The perpetrators of serious violations of international humanitarian law must be held accountable. A domestic and international human rights monitoring and investigation mechanism must have space for documenting what is happening on the ground. Civil society and journalists must be able to do their jobs safely without fear of persecution and attacks. The direct or indirect flow of weapons and ammunition into Sudan, which continue to fuel this conflict, must cease immediately. Diverse Sudanese voices, human rights organizations and others have called for stepped-up measures, including some form of impartial force to protect civilians. These calls are a reflection of the gravity and urgency of the situation facing civilians in the country. At present, the conditions do not exist for the successful deployment of the United Nations force to protect civilians in Sudan. The Secretariat stands ready to engage with the Council and others on the range of operational mobilities that can meaningfully contribute to the reduction in violence and the protection of civilians. This may require new approaches that are adapted to the challenging circumstances of the conflict. Troisièmement, l'aide humanitaire doit pouvoir être acheminée. Malgré les difficultés persistantes en matière d'accès et de financement, l'ONU et ses partenaires ont apporté une aide humanitaire à près de 12 millions de personnes entre janvier et septembre de cette année. Cela va de l'eau potable, des systèmes d'assainissement et des abris, aux soins de santé et à l'éducation, en passant par la nutrition d'urgence. Mais c'est loin d'être suffisant. Une grande partie des personnes assistées n'ont pu recevoir de l'aide qu'une seule fois. Plusieurs régions où les besoins sont les plus urgents restent totalement inaccessibles. Il est impératif de garantir un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave par toutes les voies nécessaires, au-delà des frontières et à travers les lignes de conflit. La réouverture du poste frontière d'entrée représente une étape importante et ce poste doit rester ouvert. J'exhorte les parties à faire en sorte que davantage d'aide vitale puisse être acheminée vers les zones les plus démunies et par les voies les plus efficaces. Nous avons besoin que le personnel humanitaire puisse se déplacer dans tout le pays rapidement et en toute sécurité. Et nous avons besoin de fonds. Notre appel de fonds pour l'aide humanitaire, à hauteur de 2,7 milliards de dollars, n'est financé qu'à 56%,
et le niveau de financement du plan régional d'intervention en faveur des réfugiés est encore plus insuffisant. J'exhorte les donateurs à accroître leur contribution et assurer un financement souple. Dans le même temps, je rends hommage à l'héroïsme de nombreuses initiatives soudanaises visant à fournir une aide vitale et salvatrice sur le terrain. Les plus de 700 salles d'intervention d'urgence au Soudan sont un exemple admirable d'action humanitaire de proximité. Par leur engagement, ces femmes et ces hommes nous montrent une autre facette du Soudan, la meilleure de l'humanité dans un pays qui en dure aujourd'hui.
Leur mobilisation devrait être une source d'inspiration pour nous.
Madame la Présidente, comme je l'ai souligné dans le rapport présenté à ce Conseil, il sera temps d'agir avec détermination en faveur de la paix pour le peuple soudanais. Et je vous remercie.
Je remercie le secrétaire général.
جولة السودان اليوم التقت بالدكتور محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية والقيادي بحركة العدل والمساواة للتعليق حول الجلسة والتوقعات.
القرارات الأممية التي تصدر دائما لا يلتزم بها الدعم السريع، تم يعني صدور قرار بهذا الشأن حذر فيه المنظمة الأممية الدعم السريع من الهجوم والاعتداء على الأبرياء والمدنيين ومدينة الفاشر تحديدا ولم يرعاوي، ونرى كل صباح هجمات الدعم السريع. يكتفي أو تكتفي بعض هذه المنظمات بإيقاع عقوبات هنا وهناك لا تسمن ولا تغني من جوع على بعض قيادات الدعم السريع. المطلوب من مجلس الأمن في هكذا الواقع أن يقوم بخطوات عملية تجاه الدعم السريع ومحاصرته، وكذلك العمل على حصاره دماسيا، وكذلك قطع سبل وطرق وقنوات الإمداد. هذا أمر مهم، وكذلك أيضا محاسبة الذين ارتكبوا هذه الجرائم من قيادات الدعم السريع بتوجيه الاتهامات لهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم قد ترتقي إلى تصنيفها إلى جرائم الحرب. أي اتجاهات من مجلس الأمن أو المنظومات التابعة لمجلس الأمن في تبني أي خطأ للتدخل الدولي سواء كان أو الإقليمي أو حتى تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، هذا من شأنه أن يمس السيادة السودانية، ومن شأنه كذلك أن يعقد الوضع الأمني أكثر وأكثر، وربما يكون له إسقاطات أمنية قد تمتد آثارها لتشمل الإقليم. وطالب مجلس الأمن بأن يدعم الحكومة الشرعية التي تتخذ من بور السودان الآن عاصمة إدارية، والتي أبدت تعاونا كبيرا فيما يلي يعني تزليل وتيسير دخول الإقاسة، وافقت على دخول الإقاسة عبر المعابر المختلفة بما فيها معبر أدر الذي يقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع وغيرها من خطوات في مجملها تؤكد أن الحكومة يعني تعمل لتقليل المعاناة على كاهل المواطنين خاصة المتضررين في مناطق الدعم السريع، وتبقى المناشدة قائمة للمنظمة الأممية باتخاذ تدابير قاسية ضد الدعم السريع ليكف أذاه عن المواطنين.
وفي نفس موضوع جلسة مجلس الأمن التقينا بالدكتور بكر الجاك الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم للتعليق.
والله في الأول خلينا أقول إنه نحن والله نتمنى أن يقوم السيد الأمين العام غوتيريش بمخاطب مجلس الأمن برسالة واضحة، أن يوجه مجلس الأمن ويحثه على اتخاذ قرارات وتدابير تتعلق بحماية المدنيين حتى دون الوصول إلى مسألة قرار يتعلق بالبند السابع. أنت تعلم طبعاً إنه مسألة البند السابع دي في عشان يتم اتخاذ قرار لابد من الخمس دول الدائمات العضوية إنه يكون كلها موافقة، والمجلس من 15 دولة كل يكونوا على يعني الدول الغير دائمة العضوية ما مهمة، يعني حتى لو اعترضت ما بتعطل في اتخاذ القرار. لكن نحن من تجربتنا ومتابعتنا في الشهور الفاتت ليس من المحتمل أن يتم إصدار قرار مجلس الأمن يتعلق ببند سابع لحماية المدنيين، وحتى وإن تم إصدار قرار لحماية المدنيين حنلقى نفسنا أمام سؤال جوهري: من أين هي، من أين تأتي الأموال، من أين تأتي القوات؟ والأصعب من ده كله، هل يمكن إرسال بعثة لحماية المدنيين دون الوصول لوقف إطلاق نار؟ يعني هل نتوقع إنه تجي قوات من أي دولة في العالم عشان تشتبك مع الجيش والدعم السريع وكتائب البراء والميليشيات القبلية عشان تحمي المدنيين، واللي هي حتكون طرف في الحرب. ده التعقيد. لذلك نحن نفتكر إنه في خطوات يمكن اتخاذها. مجلس الأمن يمكن أن أوجه مجلس السلم والأمن الأفريقي بأنه يكون في خطوات محسوسة واضحة، في أدوات للضغط على الطرفين. مجلس الأمن بإمكانه إنه يتخذ قرارات، يعني على الأقل فيما يتعلق في عقوبات، في إجراءات، في ترتيبات. المنظومة الدولية ما زال في جعبة الكثير من الخيارات لأنها تستخدم للضغط على الطرفين. حتى ولو لم يكن لوقف إطلاق نار، ممكن يكون لمزرعة حماية المدنيين. مثلا يمكن أن تقول إنه هدنة إنسانية لمدة أسبوع يتم فيها فتح المجال لخروج المدنيين من هذه المناطق، وممكن نطبق الفكرة بتاعت المناطق الثلاثة مناطق الأمنة. ده ممكن يكون مقترح وممكن يكون في آليات لتطبيقه. لكن عشان نكون للأسف الشديد موضوعين، ما أنا لا أعول كثيرا إنه الاجتماع أو الإحاطة اليوم حيكون فيها شيء أكثر من عكس الحديث عن إنه الواقع مزري وأن هنالك العشرات الآلاف من المدنيين يموتون ويقتلون وينزحون ويهجرون، ولكن لا أتوقع أكثر من الشجب والإدانة وإبداء القلق والتعاطف.
انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتاً قوياً نافذاً للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا.
تابعينا الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر عام 2024. إلى لقاء جديد،